الحياء والتواضع. كان الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، والتواضع الذي يستقر في القلب ويرتبط بالحياء من الصفات المميزة للعثمانيين. وقد تصرف العثمانيون بحساسية شديدة في موضوع تطبيق مفهوم العصمة والعفة في الحياء، وبهذا استطاعوا أن يحافظوا على نظام المجتمع. وقد أظهروا ارتباطا كبيرا بالإسلام الذي هو منبع الأدب والتواضع والحياء، ولم يقدموا تنازلات في هذه الموضوعات، وفعلوا نفس الشيء في كثير من الموضوعات الأخرى. وقد اعتبروا مد الكافر يده على شعر امرأة مسلمة سببا في نشوب الحرب. لقد ارتقى العثمانيون برعايتهم لأسس الحياء واحتفظوا بمبادئهم الأساسية. ويمكن تعريف المجتمع العثماني المتصف بتلك الصفات بأنه مجتمع نظيف بتعبير اليوم. ويقول مردادج دي أوهسون إن أسس الحياء تمنع كل مسلم من الكشف أو النظر إلى بعض الأماكن في جسد الرجل والمرأة، ولم يجيزوا ذلك إلا في بعض الحالات للضرورة، وهذا الجواز الذي في حالة الضرورة يكون منحصرا في الطبيب والجراح والقابلة والخاتن، حتى هؤلاء أيضا لم يسمح لهم إلا بالنظر إلى الأماكن التي تحتاج إلى ذلك فقط. ويمكن للرجل أن ينظر إلى الرجل والمرأة أن تنظر إلى المرأة فيما ليس بعورة، فإن محل العورة مستور بحجاب الحياء. وإن كان هذا النظر سيفتح باب الغواية، فإن الشخص مضطر في تلك الحال إلى أن يغض بصره على الفور. ويقول براير: كان الكبر والغرور اللذان هما نتيجة طبيعية لانعدام الحياء في حكم المعدوم بين الأتراك والمسلمين، لأن الكبر والغرور من السلبيات التي حرمها الإسلام بشدة. فقد قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقيل: كن متواضعا في حركاتك وليكن حديثك بصوت منخفض. وقيل: الجهل يؤدي إلى الكبر والعالم لا يكون متكبرا. وقيل: التواضع يجعل الإنسان نجيبا. ولذا فإن العثماني كان يتصف بالوقار والأبهة في سيره، إلا أنه لم يكن يتصف بالكبر أو العظمة قط، فدائما ما كان يتحدث بصوت منخفض، ولم يكن يظهر أي تحكم في حركات يده أو ذراعه، بل كانت توجد سهولة وعذوبة في خدماته، الوقار والجدية والهيبة. اتصف العثمانيون بالتواضع بقدر ما كانوا يتصفون بالوقار والهيبة والجدية، ونتيجة لهذا كانوا يعتبرون الضحك بالقهقهة خفة، أما التبسم فصارت بمثابة الطبيعة الأصيلة عندهم. كان هؤلاء الأناس المتصفون بالوقار يعبرون عن أفكارهم بشكل موجز وقصير، وما كانوا يحبون الثرثرة، ولأنهم كانوا يتصفون بالهيبة والوقار، فقد كانوا لا ينفعلون أمام الأحداث كما كانوا لا يحبون الصياح أو الصراخ أو الضوضاء. ولم يكن هذا في الكبار فحسب، بل كان أيضا في الصغار، فقد كان الأطفال لا يصيحون أو يثيرون ضجة في أي مكان، وكانوا يتحدثون بصوت منخفض في حضور آبائهم ويلعبون الألعاب التي لا تزعج الآخرين. ويذكر ثرونتون مشاهداته فيقول: كان الأتراك يظهرون بهيبة ووقار، حتى ملاهيهم كانت في سكون، ومن يصرخ أو يصيح منهم كان ينظر إليه نظرة سيئة، كانوا يستمتعون بالسكون، حيث كان التأني الذي يطرأ في حركاتهم يعبر عن نضجهم ووقارهم، ويستغلون أوقات فراغهم بعد أعمالهم الجادة للاستراحة، وما كانوا يضيعون هذه الأوقات سدى، وكانوا ينامون مبكرا ويستيقظون قبل شروق الشمس. أما أوبيجيني فيقول: لقد كان الأتراك عموما مهندمي الهيئة والمظهر، لم يكن طعامهم كثيرا ولكنه صحي، ومشربهم الوحيد هو الماء، تحصيلهم كان سطحيا بالنسبة للمعلومات العامة، ولكنه متعمق وكامل من ناحية الحرفة الشخصية والتخصص، فقد كانوا يحرصون على تعلم العلوم الشرعية قبل أي شيء، فيصبحون بذلك أصحاب رقة ظريفة وهيبة متواضعة تحير من يطلع على هذه الصفات. لقد كان هناك فرق كبير مثل الجبال بين لطافة هؤلاء وبين فظاظة أهل التجارة عندنا. تربية الأسرة. لا شك أن أول وأكبر عامل مؤثر في في تقدم هذا القوام الأخلاقي المستثنى الذي كان يتصف به الأتراك هو القوة في بنية الأسرة، ولا سيما أن بعض التدهورات التي ظهرت في بنية الدولة في بعض الفترات التي لم تظهر في المجتمع بفضل بنية الأسرة، ولعل هذا هو الذي جعل تلك الأمة تنهض في أحلك ظروفها وتقف على قدميها بسهولة. والعامل الرئيسي الذي كان يعمل على سلامة الأسرة في المجتمع العثماني هو القرآن والسنة، فطبقا لهذا اتخذ الرجل والسيدة مكانهما في المجتمع على حسب استعدادهما وقابليتهما، فالرجل كان يخدم في الخارج من أجل تأمين الرزق، أما السيدة فكانت تعمل في الداخل من أجل تأمين سلامة الأسرة والحفاظ عليها. وببركة هذا التقسيم الجميل ظهر مبدأ أساسي، وهو طاعة الكبير وتوقيره، ومحبة الصغير والشفقة عليه. فقد كانت الأسرة تتكون من الأب الذي يتصف بأنه رئيس تلك الأسرة، والأم التي تعد رفيقته، والأبناء الذين هم نور عين الأب والأم، وكان لكل واحد منهم دور. وبذلك تحددت الأدوار بشكل واضح للغاية، وخاصة الأبناء إذ كانوا مكلفين بطاعة واحترام الأب والأم وخدمتهما. وإذا كانوا في مكان غير المكان الموجود فيه الأب والأم، فإنهم حينئذ مضطرون لصلة القربة، أي للذهاب إليهما وزيارتهما. ويقول الدكتور الأستاذ براير عن الفضائل التي رآها في الدولة العثمانية: إن الأطفال في الدولة العثمانية إذا ما بلغوا سن الرشد يفتخرون بأنهم إلى جانب آبائهم وأمهاتهم، لأنهم سيتعبون مع الأب والأم مثلما تعب الأب والأم معهم في تربيتهم، وسيشفقون عليهم، وهذا يكون شرفا وفخرا لهم. أما في البلدان الأخرى فإن الأطفال إذا ما بلغوا سن الرشد ينفصلون عن آبائهم وأمهاتهم، بل ويتنازعونهم في منافعهم المالية، وحتى يتركون آبائهم يعيشون حياة المهانة والمذلة، ولو كانوا أي الأبناء في رفاهية تامة، ويجعلون آباءهم وأمهاتهم بمثابة الأعراب عنهم في الفترة التي يشعر الآباء والأمهات فيها بأنهم في حاجة إليهم. ويقول الأستاذ أوبيجيني: يمسك الأب يد ابنه أيام الجمعة وأيام الأعياد، ويخرج به إلى الخارج ويتنزه به، ويقصر الرجل خطوته على حسب خطوة ابنه، وإذا ما شعر الأب تعبا عند ابنه فإنه إما أن يحمله على كتفه أو أن يستريح به بجوار أي مقهى ويتحدث معه بشفقة كبيرة، ويتعقب تصرفات وحركات ابنه بانتباه كبير. وإذا ما رأى الشباب أو الرجال الجالسون أن مع الأب ابنه الصغير فإنهم يلقون السجائر التي بأيديهم ويبتسمون للطفل ويدعون للأب بأن يبارك الله له في ابنه ويجعله نافعا للأمة والدولة. مشاهدات بيرالوتي: لقد صور بيرالوتي الأديب الفرنسي الشهير في كتاباته المشاعر الجميلة والآداب والأخلاق الإسلامية النزيهة لدى الأتراك الذين يعيشون في إسطنبول، رغم أن لغته وثقافته وجنسيته كانت مختلفة، فقال: إن حياة الأتراك المسلمين عالم مختلف بمعنى الكلمة، فلا يمكن رؤية تلك الدرجة من احترام الرجل لامرأته وإعجابه بها في أي منزل آخر في العالم، والسر في تلك الحقيقة هو إعداد البيت من قبل المرأة. وإنني أقول إن الغرف في المنزل التركي المسلم أسست على توازن مقصود وخاص في الألوان حتى في أسلوب فرشها. لقد كان زي المرأة صاحبة المنزل متوازنا بدءا من حجاب رأسها وحتى النعل المصنوع من القماش المطرز النفيس. لقد كانت المرأة العثمانية مغرمة ببيتها لهذا الحد وتهتم بنظافته كثيرا. لقد كانت صاحبة ذكاء وتعليم بدرجة تجعل زوجها يشتاق للمنزل. لقد كانت نظافة المرأة صافية مثل الزهرة، وهي نظافة مادية، وأقول إن تلك النظافة المادية إنما هي منبثقة من النظافة الروحية، فتلك المرأة كانت لا تعرف القمار أو الخمر أو العالم الخارجي. من الجمل السابقة أعلاه يفهم ما يلي: ألف، لقد كانت النسوة في تلك الفترات بعيدات تماما عن الموضة الفارغة المؤدية إلى الإسراف والغلظة، بل كن صاحبات ذوق سليم، ويعلمن أن الله تعالى خلق جميع عباده على شكل مختلف منهم الطويل والقصير والسمين والنحيف والأبيض والأسود والأصفر والأحمر، والذي يليق بواحد لا يليق بآخر، والأذواق لا نهاية لها. وترك هذا العالم من الذوق ولبس الزي العجيب باسم الموضة ليس إلا أضحوكة وضعفا في الشخصية وعدم فهم وجهالة. ب. إن النظافة الحقيقية هي تلك النظافة الصافية المنبثقة من الروح، دون تلك النظافة الروحية لا معنى للنظافة المادية، فيجب أن تسير النظافة المادية جنبا إلى جنب مع النظافة الروحية. جيم. المرأة لا تعرف العالم الخارجي، أنقذت نفسها من علة الفضول والتجسس وتعيش حياة سعيدة في بيتها، حيث يكون قلبها مرتبطا بالله ثم زوجها ثم أولادها، وهي سعيدة ومطمئنة لأنها أنقذت ذهنها من الأشياء الفضولية، وأنها صاحبة أخلاق. وعندما تكون المرأة على هذه الحال فإنها تكون عنصرا مشرفا جديرا بالاحترام في عشها. إن كل ما ذكرناه إلى هنا يتضمن في داخله العهود التي ارتقت فيها الدولة العثمانية والعهود التي تأخرت فيها والعهود التي تقهقرت وتدهورت حالها فيها. وهنا علينا أن نقول إن إظهار العثمانيين حتى في الرمق الأخير تلك الأخلاق والمزايا الجميلة ولو كان جزئية يعد لافتا للانتباه جدا، ولهذا رأينا أنه من المناسب أن نذكر هنا تلك المرتبة الأخلاقية التي أظهروها حتى في الرمق الأخير لهم وانسحابهم من مسرح التاريخ ليكون عبرة لنا، وذلك لنتمكن من التعرف بشكل أكبر إلى تلك البنية المعظمة التي استطاعت أن تحقق تلك المرتبة.